بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
علاج المسحور والمحسود، ضوابط ومحاذير،
مع فضيلة الشيخ
حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمحاضرة اليوم في موضوع السحر والحسد وعلاجهما ضوابط ومحاذير. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، إذ أنه يتطرق لأمرين عرفهما البشر منذ التاريخ القديم والعصور المتقدمة، قد أفاض فيه أقوام وتكلم فيه آخرون بما يعرفون وبما لا يعرفون، تكلموا فيه وفق منطلقات اعتقادية وأخرى تجريبية وأخرى عقلية في إثباته ووجوده، وأيضاً في علاجه ودفع شره. وهذه الأمور أمور لا يحكمها إلا ضابط الوحي إيجاداً وثبوتاً وعلاجاً وفق الضوابط الإلهية، إذ أن هذه علل وأمراض، والله جل وعلا ما أنزل داءً إلا أنزل له دواءً، علمه من علمه وجهله من جهله. موضوع السحر والحسد قد بينه القرآن بيانا شافيا، وأوضحه النبي صلى الله عليه وسلم إيضاحا كافيا، بما لا يجوز معه للمسلم أن يعدو تلك الطرق الإلهية والضوابط والتوجيهات النبوية، فهذا هو دأب أهل السنة والجماعة، هذا هو دأب من يريدون الفلاح والصلاح في هذه الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة. فإن المتبعين للطريق المستقيم هم الذين يأخذون شؤونهم كلها وأمور حياتهم جميعها من كتاب ربهم، سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الذي الأوحد الذي تحصل به السعادة، ويفر المرء من الشرور والآثام والأضرار في كل شأن. لهذا يشير ابن القيم رحمه الله في نونيته إلى هذا المنهج الذي يجب أن تكون الأمة عليه في جميع أمورها وأحوالها، فإنه لما تكلم عن المتمسكين بالسنة وما لهم من عظيم الأجر، وبين أنهم هم الغرباء في كل زمان ومكان، في قوله هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان، فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضاً أحمد الشيباني أثراً تضمن أجر 50 امرأً من صحب أحمد خيرة الرحمن، إلى أن قال فانظر إلى تفسيره الغرباء بالمحيين سنته بكل زمان. هؤلاء هم الذين لهم الفلاح، لهذا قال رحمه الله طوبى لهم، طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى أخذ الحديث ومحكم القرآن، لم يلتفتوا إلى الخزعبلات الفاسدة ولا الترهات الباطلة، ولهذا قال طوبى لهم لم يعبؤوا بنحاتة الأفكار أو بزبالة الأذهان، بل إنهم ركبوا على طريق الإيمان الصحيح. طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان، لم يأخذوا إلا بالوحي. طوبى لهم لم يعبؤوا شيئا بذي الآراء إذ أغناهم الوحيان. طوبى لهم وإمامهم دون الوراء من جاء بالوحي والفرقان، والله ما أتموا بإمام دونه إلا إذا ما دلهم ببيان. هذا هو الطريق المستقيم، وهذا هو الطريق الصحيح الذي تؤخذ منه مناهج الحياة كلها. السحر والحسد كما قلنا الكلام عليهما متشعب ويحتاج إلى وقت، ولكن نحاول أن نتكلم عن مهمات المباحث المتعلقة بهذين الشرين العظيمين. أولاً بالنسبة للسحر، فإن تعريفه في اللغة كل ما لطف وخفي سببه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. وأما في اصطلاح أهل العلم فإنه ينقسم إلى قسمين: عقد، القسم الأول عقد ورقى يتوصل بها الساحر بنفسه في هذه العقد وعن طريق عمل هذه الرقى إلى الإضرار بنفس المسحور وبدنه أو عقله وروحه، وحينئذ هذه الطلاسم هي ما يسمى، هذه العقد والرقى هو ما يسمى بالقراءات الشيطانية والطلاسم المجهولة التي عن طريق صرف أنواع من العبادة من قبل الساحر للشياطين تؤثر بإذن الله جل وعلا في بدن المسحور أو عقله. القسم الثاني عقاقير وأدوية يعملها الساحر تؤثر في بدن المسحور أو تؤثر في قلبه وعقله، توجب له محبة أو بغضا أو انصرافا عن شيء ما، وهذا ما يسمى بالعطف والصرف. وإذن قد اتضح تعريف السحر في اصطلاح أهل العلم من منطلقات الكتاب والسنة، ومن هنا فإن الراجح من أقوال أهل السنة والجماعة وعليه الجمهور أن السحر له حقيقة، وأنه ليس بمجرد تخييل كما يقوله من ذهب إلى هذا المذهب من الحنفية ومبالغة المعتزلة في هذا الأمر وبعض من المتكلمين من الفلاسفة، فهذا خطأ ومجانبة لما دل عليه القرآن والسنة. فالسحر له حقيقة تؤثر بإذن الله جل وعلا في بدن المسحور أو تؤثر في عقله أو تؤثر في بعض من الأمور، إلا أن هناك حداً يقف عنده الساحر بسحره على الصحيح، إذ أن هذه الحقيقة لها حد معين، فلا يمكن أن يجعل الساكن متحركاً ولا المتحرك بساكن. وما ذكره بعض من أهل العلم كابن كثير رحمه الله قبله ابن جرير الطبري بأن السحر له حقيقة تؤثر في قلب الأعيان قلبا مطلقا، فهذا ليس بصحيح، بل التوسط والتوازن في فهم هذه الحقيقة هو الذي دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة الصحيحة. وأما بالنسبة للعين والحسد فإن الحسد هو أعم من العين، لأن كل عاين حاسد وليس كل حاسد عاين، فالعين هي نوع من أنواع الحسد، وهو المراد بكلامنا في هذه المحاضرة. وقد تكلم العلماء عن كيفيتها وماهيتها، فلا شك أن جمهور العقلاء وجمهور العقلاء من جميع الملل قد أثبتوها وأثبتوا تأثيرها بإذن الله جل وعلا، إلا أنهم اختلفوا في تفسيرها وفي تكييفها. فجماعة ذهبوا إلى أنها هي كيفية خبيثة تقع في نفس العائن، ثم تنبعث من جراء هذه الكيفية قوة سمية تخرج من عينه فتؤثر بإذن الله بالمعين حينما تتصل به. ونظروا لهذا بما يحصل من بعض الحيات التي حينما تنظر إلى الآدمي فإنها تفقده بصره، وهذا أمر جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أنواع الحيات ما يطمس البصر ويسقط الحمل. ومن أهل العلم من قال إنها مجرد جواهر لطيفة تخرج من عين هذا الحاسد فتتصل بهذا الرجل المحسود، ثم تتخلل مسام جسده فتؤثر بإذن الله جل وعلا في هذا الشخص. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في عدة كتبه في عدة مواضع من كتبه كإعلام الموقعين وبدائع الفوائد وزاد المعاد بأنها سهام تخرج من عين الحاسد، فإن وجدت الموضع مكشوفا أثرت فيه بإذن الله، وإلا فإنها ترتد وقد ترتد على صاحبها. ثم تكلم رحمه الله بأنها حينئذ هذه السهام تتكيف معها روح الحاسد بكيفيات خبيثة، ثم تتصل عن طريق هذا النظر فتؤثر بإذن الله جل وعلا، حتى إنها قد تؤثر في العائن نفسه، وقد تؤثر بدون إرادة واختيار، وهذا أقبح أنواعها. السحر بالنسبة للسحر تعاطيه وتعلمه وعلمه وتعلمه وتعليمه، كل هذا من الأمور التي شدد الشرع فيها، فالأصل فيها أنها محرمة، تعاطي السحر وتعلمه وتعليمه كل هذا من الأمور المحرمة، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة، جاء ذلك أيضا في آية البقرة، وما أشار إليه الله جل وعلا من أن السحر كفر بالله جل وعلا. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الموبقات المهلكات السحر، قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر وجعله عديلا للإشراك بالله جل وعلا. قد جاء في سنن النسائي من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. قد جاء في البزار بسند جيد ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. قد اختلف أهل العلم هل تعاطي السحر وتعلمه وتعليمه كفر، فذهب بعض من أهل العلم إلى أنه بمجرد هذا العمل كفر بالله جل وعلا، واستدلوا بعموم إطلاقات النصوص. وذهب بعض من أهل العلم إلى التفصيل، وهذا هو الراجح، إنه إن كان السحر مما يصرف معه الساحر شيئا من العبادة للشياطين فإن هذا مما يحكم بكفر متعاطيه ومتعلمه ومعلمه، كما قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما إذا كان مجرد عقاقير، تعاطي عقاقير وأدوية لها تأثير بإذن الله جل وعلا في الإضرار بأعمال يعملها الساحر بدون أن يصرف شيئاً من أنواع العبادات والقربات والتوجهات والمقاصد إلى الشياطين وإلى الجن، فإنه ليس بكفر على الصحيح. قد أيد هذا الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير في بيانه في شرحه لكتاب التوحيد. وأما ما يتعلق بالعين وحكمها فإنه من حيث الأصل إذا كان الإنسان يستطيع أن يمنعها وهذا في إمكانه فإنه يحرم عليه أن يضر بغيره، لأن هذا داخل في عموم قاعدة الإضرار التي ثبتت بالأدلة المتواترة من القرآن والسنة. ولهذا الراجح من أقوال أهل العلم أن العائن إذا عرف بذلك العمل فإن الإمام يحبسه عن أنظار الناس ويجري له مطعمه ومشربه ونفقة أولاده ليكف شره عن عباد الله جل وعلا. أما ما يتعلق بصلب موضوع محاضرتنا وهو علاج السحر والحسد الذي هو العين، نحن لم نتكلم عن حكم الحسد من حيث هو لعلمنا بأن الجميع يعلمون حكم السحر وأن حكم الحسد وأنه من الكبائر وأن قصده من المحرمات، ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى ما يتعلق بصلب موضوع محاضرتنا وهو علاج السحر والحسد. المتبصر في دلالة القرآن ودلالة السنة يجد أن الوحيين قد عالجا هذا الأمر وهذين الشرين بنوعين من أنواع العلاج. النوع الأول وهو ما يسمى بالعلاج الوقائي، وأهل العلم قد قعدوا قاعدة تنفع الناس في أمورهم العلمية وفي أمورهم الواقعية والاجتماعية، قد قالوا: إن الدفع أولى من الرفع، بمعنى أن الإنسان يجتهد في دفع الشر قبل أن يقع، لأن هذا من المعلوم عادة شرعا وعقلا وعادة أن دفع الأمور المضرة دفعها قبل وقوعها أسهل من دفعها بعد وقوعها. ولهذا جاء الكتاب وجاءت السنة طافحة بهذا الأمر، أي العلاج الوقائي الذي يتحصن به المسلم ويحترز به المؤمن من أن يصيبه شيء من السحر أو أن يصيبه شيء من أنواع الحسد ومنها العين. ونحن نذكرها على سبيل الاختصار لأن الوقت لا يسعنا للبسط، وإنما نذكرها بإيجاز. وما يمكن أن لا يذكر في هذا الذكر فإنه يمكن أن يستدرك في الأسئلة. أولها التوجه إلى الله جل وعلا والالتجاء إليه، وذلك بالاستعاذة به من شرور الشياطين، فإن السحر والعين كلها من أسباب الشياطين وشرور الجن. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أنواع العين العين التي تصيب المسلم من الجن، وقد جاء في هذا الحديث الجارية وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها. فحينما يستعيذ الإنسان بالله جل وعلا من الشيطان فإنه يلجأ إلى أعظم معاذ وملتجأ وهو الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الاستعاذة تعني، وحينما يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما جاءت به السنة من أنواع الاستعاذات فمعناه ألتجئ إليك أيها الخالق وأتحصن بك وأتحرز بقدرتك وقوتك من أن ينالني الشيطان بنصب أو عذاب. فكما قال الله جل وعلا لنبيه: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أي ربي أن يحضرون. قد جاءت السنة على أن الاستعاذة قد تجب في بعض المواضع، ومنها عند قراءة القرآن على قول لبعض أهل العلم، ومنها أيضاً في مبتدأ الصلاة عند بعض أهل العلم وجوباً واستحباباً عند آخرين، وجاءت في مواضع أخرى، وجاءت مطلقة، جاءت مقيدة في مواضع ومطلقة. ومن هذه المطلقات ما جاءت به السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خولة بنت حكيم في الصحيح: من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال القرطبي: كنت أعمل بهذا الحديث إلا مرة نسيته فلدغتني عقرب فتذكرت نسياني لهذا الذكر. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين قوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فيقول الإنسان دائما: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيضا ما جاء في بعض التعوذات: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وقد ذكر ابن القيم وغيره كالإمام النووي في الأذكار وابن تيمية في الوابل الطيب في الوابل الصيب أنواع من التعوذات. فهذه سبب عظيم في درء شرور الشياطين، ومنها السحر وما يتعلق بالحسد. السبب الثاني والعلاج العظيم هو تحقيق تقوى الله جل وعلا بمعناها الواسع، وهو امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب النواهي الواردة في الكتاب والسنة. فإن الله جل وعلا قد رتب على التقوى أنواعا من الثمرات دنيوية وأخروية، ومن هذه الثمرات ما يتحقق به حفظ الله جل وعلا لعباده المتقين الحافظين لأوامره. الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرج النكرة هنا في سياق الإثبات، وهي تعم المخرج من كل ضائقة، تعم المخارج قبل من الضوائق والمضائق قبل وقوعها ومن المضائق قبل وقوعها. والله جل وعلا يقول في سياق قصة أحد: وإن تصبر وما أحاط بالمسلمين من ضراء، قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد من تجاهك، إلى آخر الحديث. هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي قاعدة الجزاء من جنس العمل. قال أهل العلم: إن من حفظ الله جل وعلا فإن الله يجعل له جزاء من جنس عمله، وهذا الجزاء حفظ في الدنيا وحفظ في الآخرة. وهذا الحفظ يكون من الشرور، وهي الآلام وأسبابها، وشرور الآخرة وهي الآلام وأسبابها، النار وما إليها وما يتعلق بها، وآلام الدنيا وما يتعلق بها. وإلى هذا يشير الله جل وعلا إلى أنه يحفظ عباده: وإن كل نفس لما عليها حافظ وإن عليكم لحافظين. وهذا الحفظ حفظ لعباد الله المتقين. قد جاء في بعض الآثار عن السلف إن المتقي يوكل الله جل وعلا به ملائكة يحفظونه من شرور الشياطين والجن والحوام والدواب، فإذا جاء قدر الله جل وعلا تخلوا عنه. فإذا من أعظم الأسباب تحقيق تقوى الله جل وعلا. أيضا من العلاجات العظيمة والأسباب الوقائية تحقيق التوكل على الله جل وعلا. والتوكل فريضة عظيمة من فرائض الإيمان، قد جاء فيها الآيات الكثيرة التي تربطها بمقتضى الإيمان، فدل على أنها من حقائق، فدل على أن التوكل من حقائق الإيمان ولوازمه ومقتضياته. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل يعني الصدق، التفويض والاعتماد على الخالق جل وعلا مع فعل الأسباب، تفويض من القلب، اعتقاد صادق بأن الله جل وعلا إذا فوضت أمورك إليه فإن الله يكفيك من كل شر ويقيك من كل ضائقة وعذاب. ولهذا قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن كان الله جل وعلا هو كافيه فلا مطمع فيه لأحد، إنما هو مجرد أذى ظاهري، كما قال الله جل وعلا للصحابة وقد حققوا حقيقة التوكل: لن يضروكم إلا أذى. قال في الكفار: لن يضروكم إلا أذى، لأن الضرر الحقيقي لا يحصل مع التوكل الحقيقي على الله جل وعلا. والآثار في هذا والأحاديث والآيات كثيرة جدا، وحديث السبعين الذين يدخلون الجنة، السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، معلوم ومشهور. وذلك أن جزاءهم من ضمن أعمالهم على ربهم يتوكلون، هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم ولا يكتوون، على ربهم يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. السبب الرابع هو من منطلق من السبب الثاني، ولكن لا بد من تخصيصه بكلام تجريد، التجريد الصحيح من الذنوب وأسبابها وموجباتها. فإن السبب الحقيقي لكل مصيبة هو الذنوب وموجباتها، والله جل وعلا قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فلهذا قال أهل العلم: إن الذنوب شر محض، مع أنه ليس هناك شر محض في هذه الدنيا إلا الذنوب وأسباب الذنوب، ومن أعظمها الكفر والنفاق. ولهذا فإن من جانب هذا الشر المحض فإن الله جل وعلا يقيه ما أو يعافيه من المؤلمات وأسبابها، ومن ذلك ما يتعلق بشرور الشياطين ومنها السحر والعين وأذى الجن بأنواعه. هناك السبب الخامس وهو جامع لكل ما تقدم، وهو تجريد التوحيد الخالص لله جل وعلا، التوجه الكامل بالقلب والبدن إلى الله جل وعلا، وذلك بتحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة لله عز وجل، والاعتقاد الصادق أن الله هو خالق الخلق وهو خالق السبب والمسبب، وأن هذه الأمور ومن يسببها أي السحر والحسد والمس والصرع كل هذه من أسباب الشياطين والمخلوقات، وهي كحركات الرياح بيد خالقها وفاطرها وبارئها، وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والآيات في هذا كثيرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنهج الإيماني للأمة: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا فأهل الإيمان متى تحقق فيهم هذا الأمر فحينئذ يتجرد القلب إلى الله جل وعلا، لا يخاف أحدا إلا الله، خوفه وخشيته ورجاؤه لله جل وعلا، لا يخاف أحدا مع الله عز وجل. ولهذا قال السلف: من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخاف الله أخافه كل شيء. ولهذا كان عمر رضي الله عنه ما يسلك سبيلا وفجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. ومتى تحقق هذا المعنى فقد تحقق الإيمان، ومتى تحقق الإيمان تحقق الجزاء المترتب عليه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قراءة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. أسباب الشرور هم وحزن، ومتى حقق المسلم التوحيد وحقق الإيمان أذهب الله همه وحزنه. ولهذا إن الذي قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الحزن يكون على الماضي، إما على فوات محبوب أو وقوع مكروه، فحينئذ لا تحزن، وهذا يرتفع عن أهل الإيمان. لا تخافوا، هذا يكون للحاضر والمستقبل، وهو أيضا يكون بسبب فوات محبوب أو حصول مرهوب، وهذا لأهل الإيمان متحقق، أعني أن الله جل وعلا يحقق لهم ما تصبو إليه نفوسهم ويدفع عنهم الشرور التي تخاف منها النفوس والأبدان. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا أن الأمن الحقيقي لأهل الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والآيات كثيرة في هذا المعنى. السبب السادس وهو ما يتعلق بالاتجاه إلى الإكثار من قراءة القرآن والتعبد بتلاوة هذا الكتاب العظيم، هو خير عظيم ومعين صافي لا ينضب، فيه كل خير بأنواعه وكل كمال بأصنافه، ومن ذلك الشفاء التام والدواء الكامل للقلوب والأبدان. لهذا قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفاءين، وذكر منهما وذكرهما بقوله: القرآن والعسل. وقد جاءت السنة ببيان بعض الآيات والسور التي من حافظ عليها تجنب الشياطين وشرورها وأذاها، ومن ذلك قراءة سورة البقرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قد جاء في بعض الروايات أن الشيطان لا يقر بها 3 ليال، أي في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن ذلك أيضا المحافظة والإكثار من قراءة آية الكرسي، وهي معروفة لدى الجميع. وقد جاء في حديث الصحيح أن النبي أن أبا هريرة قال له الشيطان لما وجده لصا يأخذ من مال الصدقة، قال: دعني أعلمك ما ينفعك. قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ سورة البقرة، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك الأمر، فقال له: صدقك وهو كذوب. قد جاءت السنة بالمحافظة عليها بعد كل صلاة، وأن من حافظ عليها حتى الممات فإن الله جل وعلا يكتب له الجنة ولا يمنعه مانع إلا الموت. وأيضا قراءتها عند المساء وعند الصباح، وهكذا أيضا قراءة القواقل 3، سورة الإخلاص والمعوذتين. قد جاء في الترمذي وحديث صحيح: من قرأ القواقل في المساء والصباح كفي من كل شيء. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما 3 ثم ينفث في كل مرة، أي بعد كل قراءة، في يده الشريفة، ثم يمسح بهما وجهه وما أقبل من جسده واستطاع. ولما ثقل في مرضه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تفعل به ذلك. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. ولهذا تعوذ بهما في سحره الذي لما سحر من قبل لبيد بن الأعصم وشفاه الله جل وعلا. فالمحافظة على هذه السور وهذه الآيات نافع بإذن الله جل وعلا. والسبب السادس الإكثار أو السابع أو الثامن الإكثار من الأوراد التي وردت في موضعها، وأيضا الأذكار المطلقة هي التي لا تتعلق بوقت أو سبب معين، أما الأذكار المقيدة فهي التي تتعلق بسبب ما، كأذكار لبس الثوب الجديد أو لبس الثوب المطلق أو ركوب الدابة أو دعاء السفر أو دخول الدار أو الخروج منها. هذه كلها من الأذكار المتعينة بوقت أو بسبب، ومن ذلك الأذكار المسائية والأذكار الصباحية. ولو وجدنا ولو أردنا أن نتذكر مثالا لعظم هذه الأذكار، فإن حينما نقرأ في مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك لا وحده لا شريك له، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه حتى يصبح، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل ذلك أو أكثر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذن هذه الأذكار أمرها عظيم وشأنها كبير، وذلك أن الذاكرة ذكرا مطلقا أو مقيدا تتحقق له معية الله جل وعلا الخاصة بالمؤمنين، التي هي معية تقتضي الحفظ والنصر والتمكين والإحاطة الإيمانية، الإحاطة بالله، الإحاطة من الله جل وعلا بحفظه للمؤمنين، هذه تكون أيضا للذاكرين، كما قال الله جل وعلا فاذكروني أذكركم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن ربه من أنا مع عبدي متى ذكرني إلى آخر الحديث، فحينئذ متى أكثر العبد من ذكر الله جل وعلا فإنه يتصل بالخالق وتتحقق له هذه المعية العظيمة التي يحصل من جرائها الحفظ من الشرور بأنواعها، وذلك لا يكون إلا لمن أتى بالأذكار قلباً وقالباً بلسانه وبقلبه، كما نص على ذلك جمع من محققي أهل العلم. هذه ما يتعلق بالعلاج الوقائي العام لكل الشرور، ومنها السحر والعين. أما ما يتعلق بالعلاجات الوقائية للسحر فإنه قد جاء في السنن، قد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم علاج عظيم، علاج وقائي عظيم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع تمرات كل يوم لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم، وقد جاء في بعض الألفاظ تقييده بتمر المدينة، قد جاء في بعض الألفاظ تقييده بعالية المدينة، لكن بعضاً من محقق أهل العلم ذكروا أن هذا الجزاء وهذه الثمرة المتحققة على هذا الفعل تكون بكل تمر، ولهم في هذا أدلة، ومن أراد فليراجع فتح الباري فإنه قد بسط شيئاً من بسط الكلام في هذا الموضع. وأما ما يتعلق بالعلاج الوقائي للعين فإنه قد ذكر أهل العلم من الأسباب شيئاً كثيراً، نذكر أهمهما، أهم هذه الأسباب هما أمران. الأمر الأول أن الإنسان يجتهد في تحصين، في إخفاء ما يمكن أن يحصل للغير إعجاب به، وذلك بستر المحاسن والأمور التي يحصل العبد بها الإعجاب. وقد جاء في السنة في البغوي في شرح السنة أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال رضي الله عنه دسموا نونته من أجل ألا تصيبه العين، والنون هي النقرة التي تكون في الذقن، وهذا من بسبب أن هذه الأرواح والأنفس الخبيثة حينما تنظر إلى ما يحصل به الإعجاب تتكيف، فحينما يسد عليها هذا الطريق فإن الله جل وعلا يجعل هذا سببا لدفع هذا البلاء قبل وقوعه. قد جاء حديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وتكلم أهل العلم من المحدثين هل هو صحيح أو ليس بصحيح، لكن معناه صحيح. قد ذكر بعض من أهل العلم في رسالة مفردة بهذا الحديث أنه له من الشواهد ما يقوي دلالة معناه. أيضاً من الأسباب، وهو الأمر الثاني، أنه إذا خشي من أحد فإنه يؤمر بأن يذكر الأذكار التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو واجب عليه أصلاً، لكن إذا علم أو غلب على الظن أنه لم يأتي بهذه الأذكار، مع غلبة الظن بأنه يغلب على الظن أنه من الحاسدين وممن يتصفون بهذه الصفة، قد جاء في قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة حينما أعجبه قال، وهو يريد وهو يغتسل، قال: ما رأيتك اليوم كجلد أذراء. وكان سهل رضي الله عنه حسن الجلد أبيض اللون، فوعك سهل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت عليه؟ ثم أمر بالتوضؤ له كما سيأتي. فقال المحققون من أهل العلم: إذا حصل لك الإعجاب بشيء فقل بارك الله فيه، اللهم بارك لفلان في هذا، ونحو ذلك من الأذكار. أيضا قد جاء في بعض السنن عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا أعجبه شيء أو دخل حائطا من حيطانه قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ويستأنس له بآية الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذا مما يدفع الله به شر العين والحسد. هذا ما يتعلق بالعلاج الوقائي. أما ما يتعلق بالعلاج بعد وقوع الشر من السحر أو من العين، فإن هناك أيضاً أنواع من العلاجات، ويمكن أن نقسمها إلى قسمين: قسم عام لعلاج السحر والعين حتى والصرع والجنون، وهذا يندرج في أربعة أسباب. السبب الأول الرقية الشرعية بالقرآن وبالسنة، بالأذكار التي ذكرنا سابقاً والآيات التي أوردنا آنفاً. ويتعلق بالسحر أيضاً ما يتعلق بالآيات الواردة في السحر في سورة الأعراف، سورة يونس وطه والشعراء. قد جاء عبد الله بن وهب أنه كان يقرأ هذه الآيات التي الخاصة بالسحر، ويقرأ بيقول: يا أيها الكافرون، ويقول: هو الله أحد، والمعوذتين ثلاثا، ثم يقرأها في ماء وسدر، يؤتى بسبع ورقات من السدر وتدق بين حجرين ثم توضع في ماء، ثم يقرأ عليها هذه الآيات وهذه السور. وقد فعله بعض من السلف وأثر عن بعضهم. قد ناقش هذا بعض من أهل العلم، منهم الشيخ حامد الفقي، قال: هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل الاكتفاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن حجر رضي الله رحمه الله وابن القيم أيضا قد ذكر هذا ولم يعقب عليه، وأشار إلى أنه من فعل السلف. والمتأخرون أيضا من محققي أهل العلم كانوا يذكرون أيضا هذا العمل. على كل حال، الاكتفاء بالقراءة المباشرة هذا أفضل وأكمل وأسلم، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن فعل الإنسان هذا الأمر فلا حرج إن شاء الله ولا بأس فيه، لأنه مما جرب وهو مما وردت فيه الأحاديث والأدلة العامة. لكن هنا مبحث مهم، وهي أن الرقية حكم شرعي، والحكم الشرعي لابد أن يتعلق به شرط العبادة، وهما الإخلاص لله جل وعلا. الأمر الثاني الصواب في هذا الحكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أجمع أهل العلم على جواز الرقية بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون بكلام الله جل وعلا، أو بأسمائه وصفاته، أو بما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أذكار وتعوذات. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. الشرط الثالث أن يعتقد، وهذا هو شرط الإخلاص، أن يعتقد أن هذه الرقية سبب وليست هي المؤثرة بذاتها، إنما بمشيئة الله جل وعلا وبإذنه الكوني القدري، كما أنها حصلت بإذنه الشرعي فإنه لا بد أن يكون الاعتقاد أنها لا تتحقق آثارها إلا بإذن الله جل وعلا الكوني القدري. فحينئذ إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في محيط التزام آداب السنة ومنهج القرآن فهي جائزة. قد جاء آل عمرو بن حزم كما رواه مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا كنا نرقي رقية من العقرب، أي من لدغة العقرب، وإنا سمعنا بنهيك عن الرقية. فقال: لا بأس، لما عرضوا قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. قد جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي وأيضا في مسلم أنه قال: كنا نرقي يا رسول الله رقية في الجاهلية. قال الراوي: فعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام في ما رواه الإمام أحمد: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي حديث آخر: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذان الحديثان لا ينفيان جواز الرقية، لأن الحديث الأول في الرقية الشركية، لأن الرقية تنقسم إلى قسمين: رقية شرعية ورقية غير شرعية. فالمراد بهذا الحديث الرقية الشركية التي ليست على سنن الشرع. وأما الحديث الثاني لا رقية فهو نفي للكمال، أي لا رقية أنفع وأولى إلا في الحمى، وهي ذات اللدغة، في حمة، أو كما قال عليه لا رقية إلا من حمة عليه الصلاة والسلام كما قال في هذا الحديث. وهذا يحمل على أنه لا رقية أولى إلا في هذين الأمرين. السبب الثاني وهو ما يتعلق بأمر عام، ولكنه يدخل أيضا ويتعلق بما يتعلق بفعل السحر والعين، وأن من أصابه هذا الشر فإنه يتقي الله جل وعلا ويتجه إلى الصبر ابتغاء رضوان الله جل وعلا. فإن الصبر من أعظم الأدوية التي تقتل الحاسد والساحر، فحينما يصبر المصاب على هذا الأذى لا يقاتل الحاسد والساحر، ولا يشتكي أذاه إلى مخلوق تحقيقا لمقام العبودية والتوحيد، فإن الله جل وعلا ينصر صاحبه ويرفع ضرره. لهذا ألا تجد أن الله جل وعلا يقول: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. قال أهل العلم من المفسرين: إذا كان الله جل وعلا ينصر المظلوم مع أنه قد استوفى حقه أولاً، فإنه من باب أولى أنه ينصر من صبر ولم يستوف حقه. ولهذا بيّن الله جل وعلا أن ذلك من عزائم الأمور، ولا يتحملها إلا ذو الإيمان الصحيح وأهل التوحيد الكامل ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إخباراً صادقاً فقال: واعلم أن النصر مع الصبر، لأن هذه المصيبة عسر ولن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً. السبب الثالث هو أن يتجه العبد إلى الاشتغال عن هذه الأرواح الخبيثة، لأن السحر والحسد ناشئ من الشياطين ومن أرواح الإنس الخبيثة التي تتكيف بكيفيات خبيثة رديئة تتمازج مع أرواح الشياطين، فيحصل من جرائها بإذن الله هذا الشر. فهذه الأرواح إذا اشتغل الإنسان عنها وألهى قلبه عن الاشتغال بها، وكلما خطر له شأن الحاسد أو الساحر تلهى عنه، فإن ذلك من أنفع الأدوية. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وهذا من أنفع الأسباب وأقوى الأدوية. ثم ذكر أن الأمور على قسمين: أرواح وأجساد. أرواح معنوية، وهذه لها مثل ما للأجسام الحسية، فكما أن من طارده عدوه ليمسكه ويتقاتل معه، فإنه إذا فر منه وهرب وأعرض عنه فإن هناك يندفع شره ويحصل الصلاح، وإذا تماسك هو تماسك مع هذه النفس، تماسك مع هذا العدو، فإنه حينئذ يقع الشر والفساد. فحينئذ هذا هو الشأن في الأرواح، فإن هذه الروح الخبيثة تطلب هذا المسحور أو هذا المعين، تطلبه لتتمازج معه، ويحصل من جراء هذا التمازج هذه الكيفية الخبيثة. فإذا أعرض عنه وتلحى، خاصة أن روح الساحر والحاسد هي متنبهة إلى روح المحسود والمسحور يقظة ومناما، فإذا أعرض عنه فحينئذ لا تجد هذه الروح الخبيثة إلا نفسها فتهلكها حينئذ. وبهذه المناسبة هذا الكلام وهو من ابن القيم رحمه الله، تجد أن من السنة ما يؤيده، فإن الأرواح لها تأثير على الأجسام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما اجتمع منها ائتلف، وما تفارق منها اختلف. ولهذا تجد أن الروح لها تأثير على البدن، فمن تكدرت روحه وأصابها ما أصابها من الأذى فإنها تنعكس على البدن. قد حكى بعض أهل التاريخ أن ملكاً من الملوك أصابه مرض أقعده، وأعيا الأطباء علاجه ولم يجدوا له علة حتى يجدوا دواء، فجاء رجل بصير فوجد أن روح هذا الملك وأن نفسه هي التي أثرت على بدنه وهي التي أقعدت جسده، فدخل عليه ثم تكلم عليه بكلام قذر وتلفظ بألفاظ فيها من الشتائم لهذا الملك، فتيقظت روح هذا الملك وتأثرت حتى عادت إلى حقيقتها، فأثرت على البدن، قالوا فقام يمشي على رجليه ليس به شيء. قد ذكر بعضهم أيضا أن رجلا كان يشتكي كثيرا وأنه يجد أن على رأسه كأن على رأسه جبلا، فجاءوا إليه بالأطباء، فجاء بصير من الأطباء فطلب كوزا من الفخار فجعلها على رأسه ثم ضرب بها حتى سقطت، فحينئذ شفي هذا الرجل، ذلك أن روحه تعلقت بأوهام، ولما تعلقت الروح بهذه الأوهام انعكست هذا التعلق على الأبدان. أيضا من الأسباب هو الرابع، وهو سبب عظيم في دفع الشرور والآثام والآلام، هو الإحسان إلى المخلوقين، الإحسان بأنواعه بشتى صنوفه وألوانه، الإحسان القولي، الإحسان الفعلي، ذلكم أن من أحسن فإن الله جل وعلا يحبه ويأويه، ومن أحبه الله جل وعلا فإنه يحصل له كل فلاح ويرتفع عنه كل مرهوب. ولهذا جاءت السنة، جاء في بعض الأحاديث وهو حديث جيد، داووا مرضاكم بالصدقة، إن الصدقة تدفع ميتة السوء، والتجارب في هذا كثيرة ومشهورة. والإحسان ينعكس على الروح بالمسرة وبانشراح الصدر والقلب، وبالتالي يعود ذلك على البدن بكل طيب وكل ما يؤثر على صحتها وعافيتها. نظرا لضيق الوقت نأتي إلى ما يتعلق بالمحاذير. المحاذير المتعلقة بالرقية وعلاج السحر والحسد كثيرة جدا، خاصة مع ما نسمعه ونقرأه عن بعض المتجهين إلى علاج المس والسحر والحسد. وأعظم هذه المحاذير أن يتجه الناس إلى من ليس بعالم بالسنة في أمر الرقية، ذلكم أن الرقية عبادة من العبادات، ومقامها تحقيق الشرطين اللذين ذكرناهما في مطلع الكلام. المحذور الثاني في علاج السحر والحسد، وهو يكون كثيرا خاصة في غير هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، ما يتعلق بتعليق التمائم. التمائم تعريفها هي شيء يوضع على يعلق على الأولاد وعلى الأنفس، يتقون به العين والسحر ونحوهما، وهذا زعما. وهذه التمائم على قسمين، تمائم تعلق وهي من القرآن أو من أذكار السنة، فالصحيح في قولي أهل العلم تحريمها لعموم الأدلة ولسد الذريعة، ولأن تعليقها ذريعة إلى امتهانها، وهذا أمر محرم. القسم الثاني التمائم المحرمة التي هي شرك أصغر، وهي تعليق أسماء مبهمة أو خرز أو نحو ذلك لزعم أنها ترفع البلاء أو تدفع الأذى، هذه لا يجوز إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قد جاء أيضا فيما رواه الإمام أحمد: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق وديعة فلا ودعه الله. قد جاء في رواية أحمد أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، إلى أن قال: وأخبرهم ألا يبقين رقب في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والأحاديث في هذا كثيرة، ولهذا قال أهل العلم إن تعليق هذه التمائم على أمرين: الأمر الأول أنه شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أنها تدفع البلاء أو تكشف الضر بذاتها فإنه شرك أكبر. ولهذا بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من الشرك: لبس الحلقة ونحوها لرفع الأذى أو دفعه. ثم ساق بعضا من الآيات والأحاديث في هذا الباب. المحذور الثالث: الاتجاه إلى المنجمين والكهنة والسحرة والعرافين والدجالين، أو من يجهل أمرهم لعلاج السحر والحسد. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في ما رواه مسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. قد جاء عند في السنن وعند الإمام أحمد بسند جيد: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم فقد كفر بما أنزل على محمد. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولهذا قسم أهل العلم الإتيان إلى الكهنة والعرافين ونحوهم. والعراف بالمناسبة هو كما قال الشيخ محمد رحمة الله عليه: العراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل عليها، كمعرفة مكان الضالة ومكان المسروق. والكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات المستقبلية. والمنهج الثاني لأهل العلم عدم التفريق بين العراف والكاهن، وأنهم كلهم يدخلون في حقيقة من ادعى علم الغيب في المستقبل فهو كاهن وهو عراف وهو منجم وإن اختلفت الأسماء. قد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية الإتيان إلى الكاهن إلى 3 أقسام: أن يأتيه فيسأله فهذا محرم، وهذا هو الوارد فيه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أن يأتي إليه ويصدقه بما يقول فهذا كفر وشرك أكبر، لأنه اعتقد أنه له صفة الربوبية وهي ادعاء الغيب، وهذا ليس إلا لله جل وعلا. والقسم الثالث: أن يأتيه فيسأله ليستخبر حاله ويفضحه ويبين للناس سوءته، وهذا يقول لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن الصياد إلى أن قال: ماذا خبأت لك؟ فقال: الدخ. قال: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. لكن الحقيقة أنك لما تتأمل هذا القسم وهو أنه لا يجوز إتيان الساحر أو الكاهن لتبين حاله، إنما إذا صادفك أو وجدته في مكان عام وهو تنطلي حيله على المسلمين فتسأله حينئذ لتبين حاله، فيكون حديث ابن الصياد منطبقا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى ابن الصياد إنما ابن الصياد هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستدلال به حينئذ محل نظر. المحذور الخامس وهو معالجة القراء ونحوهم للنساء بدون محرم، وهذا أمر لا يجوز ومحذور يجب التنبيه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لم يكن الله جل وعلا ليشرع شيئا فيه تحقيق معصية، فلا يجوز أبدا أن يخلو القارئ أو المعالج للسحر أو الحسد بامرأة مهما كانت الظروف. هكذا لا يجوز أن يمسها أو أن يرى منها ما هو محرم نظر الرجل إليه، فإن هذا أيضا معصية لله جل وعلا، ولم يكن الشفاء في شيء حرمه الله. المحذور الخامس حل السحر بمثله، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالنشرة، وهذا الصحيح فيه أنه لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وفي مسند الإمام أحمد سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. فلا يجوز حل السحر بسحر مثله، إنما يتجه الإنسان لما قدره الله قدرا شرعيا ويتحقق به التقدير الكوني القدري. نسأل الله جل وعلا التوفيق لتحقيق السنة في كل شأن من شؤوننا، ونسأله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين وأن يوفقنا إلى كل خير، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ على ما تفضل وقدم، فلقد أفاد وأجاد، جزاه الله خيرا. ولعلنا نستأذن فضيلته بطرح بعض الأسئلة التي تفضي على هذا الموضوع شيئا من الإيضاح. سائل يقول: صاحب الفضيلة، ومعظم الأسئلة صدرت بقولهم نحن نحبك في الله. سائل يقول: كيف نوفق بين قول الله تعالى والله يعصمك من الناس وبين وقوع السحر للنبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا أقول أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يحقق لنا محبة الله جل وعلا. بالنسبة للسؤال، الآية عامة ومبينة أن الله جل وعلا يعصم نبيه، يعصمه في مقام الرسالة والوحي، هذا أمر مقطوع، ويعصمه أيضا من الأعداء، وهذا أمر مقطوع. لكن هذه العصمة فيما يتعلق بأمور الدنيا لا تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيبه ما يرفع الله به قدره ومكانته مع علو قدره وعظيم منزلته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم، ذلك أن الله يريد أن يرفع منزلته، ذلك أنه ما يصيب المسلم كما جاء في الصحيح من أذى إلا كفر الله به من سيئاته ورفع في درجاته. والأحاديث في هذا كثيرة، وهذا لا يعني وقوع السحر أن الله جل وعلا لا يعصمه، بل جعل هذا لحكمة أرادها ومنفعة ظاهرة له وللأمة، لتعلم الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأن ما أصابه مرض من الأمراض، لأن السحر الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام مرض من الأمراض التي تصيب البدن، لأنها لم تؤثر على عقله وأموره الشرعية وأمور الوحي كما دل على ذلك الكتاب والسنة. فإذا لا تنافي بين الموردين اللذين ذكرهما السائل.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل يريد أن يتوب ويقلع عن العين، فهو رجل عينه شديدة جدا، والآن يريد أن يكون رجل سوي لا يعين، فماذا يفعل يا فضيلة الشيخ؟
كما ذكرت أن ابن القيم رحمه الله قد بيّن أن العين قد تحصل ولو لم يرد صاحبها ذلك، تخرج عن طريق القهر، لأن الروح تقهر البدن. فلكن هناك إذا من الأذكار ما يمنع تأثيرها، أنه إذا وجد ذلك يبارك، يقول: اللهم بارك لفلان، اللهم لا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ويكثر من ذكر الله جل وعلا، فهذا الذكر يكسر ما يتعلق بقوة هذه الروح الخبيثة التي أصابت هذا الإنسان.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز القراءة والنف على الدابة، أي السيارة المركبة، خوفا من العين؟
الوارد أن القراءة إنما هي على البدن، لكن بإمكانك أن تقرأ، لا بأس أن تقرأ عليها وأن تنفث، لأنها نوع من مما تتعلق به النفوس، وليس هناك دليل يمنع، وعموم النصوص تدل على أن التعوذات هي سبب مانع بإذن الله للشرور التي تحصل على البدن وعلى مقدرات الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تشغيل المسجل القارئ لسورة البقرة يطرد الشيطان من المنزل ويكتفى به؟
المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة صاحب البيت أو أحد من أهل البيت، لأن المراد هو أن يقرأها هو، لكن أيضا عموم النص الوارد في هذا أنها إذا قرأت في المكان فإن الشيطان ينفر منها، فإذا قرأت في أو سمعت حتى من المسجل فإن ظاهر الحديث أن الشيطان يفر، لأنه بمجرد هذا السماع سواء كان من قراءة مباشرة أو غير مباشرة فإنه يتضايق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع الأذان ولى وله غراط، فهو يهرب من الذكر، ومن أعظم الذكر كلام الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رأيكم في من ينشئ أبناءه على الخوف من الجن والشياطين والعين ونحوها؟
يجب على العبد أن يربي أبناءه على حقائق التوحيد، وأن لا يوجههم دائما على الأمور التي تؤثر على نفسياتهم من الصغر، لأن هذا يؤثر على الروح وعلى النفس، فتكون دائما في مقام الخوف ومقام الضجر. والمؤمن ينبغي أن يكون قويا، قوي النفس وقوي البدن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا في قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فنشئ الناشئ على الأذكار، وأنها تمنعك بإذن الله من الشرور، فهذا هو الأولى، وهذا هو هي التربية الصحيحة. حتى علماء التربية ينظرون إلى أن اتجاه التخويف وإيلام النفس للطفل وأمثاله هذا مما ينشئه دائما بنفسية ضعيفة، وهذا في الحقيقة يضر بالولد وينشئه ضعيفا، وحينئذ تتسلط عليه النفوس الشريرة، لأن النفوس الشريرة إنما تتسلط على الضعاف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل للحجامة أثر في إخراج السحر؟
الوقت لم يسعفنا أن نذكر ما يتعلق بعلاج العين وعلاج السحر، وعلاج السحر العلاج الخاص، علاج العين بالنسبة لأنه يؤمر العاين بأن يغتسل، يغسل أطراف يديه ورجليه ومغابنه وركبتيه ومرفقيه وداخلة إزاره كما دل عليه حديث سهل، قد جاء في بعض ألفاظه أنه قال توضأ فتوضأ له فصب على سهل فراح ليس به بأس، وفي بعض ألفاظه قال اغتسل فاغتسل له غسل يديه ورجليه وركبتيه ومرفقيه وداخلة إزاره ثم صب عليه فذهب ليس به بأس، هذا علاج للعين خاص. أما علاج للسحر خاص فقد ذكر ابن القيم نوعين، النوع الأول الحجامة وما يسمى بالاستفراغ، وعلل ذلك مما لا يمكن أن يذكر في مثل هذا الوقت. الأمر الثاني ما يتعلق باستخراج السحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج السحر لما سحر فوجده في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، قال فأخرجه عليه الصلاة والسلام فقام ليس به قلبة. قد جاء في بعض ألفاظ الحديث عن عائشة أنها قالت هل أخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله، فكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمر بدفن البئر، بئر ذروان التي جعل فيها هذا السحر. فقال أهل العلم أنه إذا دل الإنسان بإذن الله جل وعلا بحيث اعتراف الساحر أو أعلمك أحد من قاتل فلان أخبرني بأنه سحرك وأنه جعل هذا السحر في المكان الفلاني فنعم، أما الذهاب إلى السحرة والمنجمين وسؤالهم فهذا لا يجوز إطلاقا كما بينا. فأقول إن حديث عائشة لا ينافي استخراج السحر إذا علم بطريقة شرعية، لأن المراد في حديث عائشة إخراجه للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجه من البئر وشاهده قام فعاده إلى مكانه ثم أمر بالبئر فدفنت. أما قوله لعائشة لم قال كرهت أن أثير على الناس شرا، أي المراد به أن يطلع الناس عليه الذي هو المشط والمشاطة والجف طلعة الذكر أي النخل، فكره أن يثير على الناس شر لأن الصحابة لن يسكتوا، هذا هو المراد. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم كتابة شيء من الآيات ثم وضعها في الماء ثم شرب ذلك الماء؟
كتابة هناك قسمان، القراءة في الماء فهذه الحقيقة محل نظر، قد جاء في سنن أبي داود لكن أنه صب عليه الماء لم يقل شربه، المعمول به الآن أن الناس يقرؤون في الماء ثم يشربونه، هذا فيه نظر. قد سألت أحد مشايخي كثيرا قلت ما الجمع بين هذا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فكيف نجعل هذا ينفخ وينفث ثم نشربه؟ ثم إن هذا لم يرد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة مباشرة، لكن بعض أهل العلم ومنهم ابن قيم والمتأخرين وعليه فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم وعدم تحريج الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في هذا الأمر أنهم قالوا هذا لا بأس به لأنه نقل عن بعض السلف وهذا أهون وأسهل. أما كتابة الآيات ثم خمرها في ماء فهذا لم يرد، قد ذكر ابن القيم أنه جاء عن بعض السلف لكن لم يثبت، ولو ثبت فإنه فعل يحتمل الاجتهاد الخاص، والنبي صلى الله عليه وسلم الهدي الكامل هو هديه، لم يؤثر عنه بحديث صحيح أنه كتب ثم جعل في ماء وشرب، ولهذا فينبغي عدم الاتجاه إليه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول يقال لدى العامة أن العائن إذا صليت عليه صلاة الجنازة فإن عينه لا تصيب بعد ذلك بإذن الله أبدا، فما صحة ذلك؟
قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في قاعدة الأسباب الجائزة أن منها ما يتعلق بالأسباب الحسية، وهذا لا بد أن يكون مجرباً، وأنه يحصل بإذن الله أثره في النفع، لكن بشرط أن لا يخالف دليلاً من الكتاب أو السنة. فمثلاً الخمر قد ذكروا أو ذكر بعضهم أنها إذا شربت في بعض الأمراض فإنها يحصل عندها الشفاء بإذن الله، لكن هذا مخالف للكتاب والسنة. وهكذا أيضاً ما ذكره السائل، هذا سبب ليس بشرعي، حتى على سبيل أنه سبب حسي مجرب وأنه نافع فهو مخالف للهدي النبوي، وإلا هذا طريقة سهلة. فلما لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم ويوجه في قضية سهل إليها، دل على أنها غير جائزة، فلا ينبغي الاغترار بفعل العوام، ولا بد أن تطبق دلالة الكتاب والسنة على كل شيء، ومنها الرقية وما يتعلق بها.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر منهم الذين لا يسترقون، هل المراد الذي يطلب الرقية أم الراقي نفسه؟
قد جاء في بعض الألفاظ ولا يرقون، لكن هذه اللفظة لفظة شاذة أي ضعيفة، ونبقى على لا يسترقون. السين والتاء دائما للطلب، أي يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية أن أعظم تحقيق مقامات العبودية عدم الالتفات إلى البشر وألا تسألهم شيئاً، ولهذا كان أحدهم يسقط سوطه فلا يطلب من أخيه أن يناوله إياه، كل ذلك لتحقيق العبودية. وهذا هو الذي يتكلم عنه بعض أهل العلم في هل تطلب من أخيك الدعاء أو لا تطلب، هو ينظر إلى هذا المقام. فلما كان هذا الرجل حقق مقام العبودية الصحيح فانقطع قلبه والتجأ إلى الله جل وعلا وانقطعت علائقه إلا بالله، فإنه حينئذ لا يطلب من أحد أن يرقيه، لكن هذا لا يمنع أنه يطلب من غيره على مسألة الجواز. ولهذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم حققوا مقام العبودية. وإلا ليس لا يعني هذا أن ما ذكر من هذه الأمور أنها محرمة، وإلا فالاكتواء الصحيح جوازه مع أنه خلاف الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: لقد حصل بيني وبين زوجتي سحر، حيث يصل بها المرض إلى رفض وجودي في المنزل، وتشعر بانشراح الصدر عند خروجي، مع العلم أنها تتأثر من قراءة الشيخ عليها مما يسبب لها أثرا عظيما، ولم تستمر على ذلك، وهي الآن عند أهلها، فما هو الحل مع أننا نعلم ونعرف من وضع لها ذلك؟
الواجب هو الاتجاه للعلاج الشرعي الصحيح، والمثابرة والمجاهدة والصبر، فإن ذلك نافع بإذن الله جل وعلا. إن استمر هذا وحصل الضرر العظيم عليك وعلى زوجتك فهذا قدر، ومن أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة. وحينئذ من مضامين هذا الصبر أيضاً الصبر على فراق هذه الزوجة، وألا تضر بها وتضر بنفسك. ومعلوم أن الطلاق وجيه ومطلوب حين انعقاد سببه الشرعي، فحينما تتعقد الأمور ويحصل الضرر الكبير مع المجاهدة، لكن النفوس لا تقوى على مجاهدة مثل هذه الأمور، خاصة قد يحصل ضرر على الزوجة وفساد، وهكذا فساد عليه لا يطيق أن يكون بعيد عن زوجته، ومقاصد النكاح المعروفة تفوت، فحينئذ ليس هناك سبيل إلا الفراق. نعم. والله جل وعلا من ترك شيئا لله أوضه الله خيرا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل العين تصيب في المرض المرض الحسي مثل السرطان والسكر؟
نعم، هي سبب للمرض، فهي إما أن هي قد تهلك في الحال وقد توجب مرضا يهلك في مستقبل الأمر، فالواجب فيها هو ما ذكرنا في محاضرتنا هذه من الاتجاه أعظم الأمور وأعظم ما ينبغي أن نتواصى به هو الاتجاه إلى الله جل وعلا، قطع العلائق عن المخلوقين والانقطاع إلى الله جل وعلا، واعلم أنه لن يضيق مقامك بالخالق جل وعلا. نعم.
وهذا آخر سؤال يقول السائل: ذكرتم أن السحر في الحكم ينقسم إلى قسمين، منها ما هو كفر وهو ما كان عن طريق الشياطين، ومنها ما كان فسقا وهو أدوية وعقاقير تؤثر دون استخدام الشياطين، فكيف تؤثر دون استخدام الشياطين ولماذا سميت سحرا؟
نعم، هذه العقاقير وهذه الأدوية والأعشاب لها بإذن الله جل وعلا من الخصائص التي تفسد كما يقول ابن قيم الطبيعة، تشوش مزاجها، والإنسان من لحم ودم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في البدن. وحينئذ تضر من هذه الاعتبار مع الروح أو الكيفية التي تنعقد في نفس الساحر، هذه الروح الخبيثة، وكما قلنا أن الروح تؤثر في الروح الأخرى، تؤثر سروراً وتؤثر ضرراً، وهذا أمر كيفيته والدخول في حقيقته أمر عائد إلى الله جل وعلا، ومقام حقيقة الروح الواجب فيه هو ما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح لها شأن عظيم، ولهذا عند أهل السنة والجماعة كما قال الطحاوي لها سريان، هي تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتفارق البدن وتعود إليه، فلها شأن لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم.
في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا بالتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، الذي إن شاء الله سوف يؤمنا بعد قليل بالله توفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13,343.